أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب جديد، وهو كتاب الحجر. والحجر لغة معناه المنع، وسمي العقل بالحجر لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح في صورة الفجر. هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل، لأن الحجر بمعنى المنع، والعقل بما أنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح فيسمى حجرا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الحجر بالمعنى الشرعي، قال: والمقصود به، يعني بالحجر شرعا، كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب. هذا في ماله، وسيأتي إن شاء الله مرات في ماله، في ذمته، في نفسه، هذا يأتي تفصيله، بس هذا كقدر متيقن أن المقصود من به يعني بالحجر شرعا كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله. ممنوع شرعا، ممنوع أن يتصرف في ماله، يعني غير نافذة شرعا. فالبيع باطل لأنه ممنوع شرعا، والشراء باطل، القرض باطل، وزين والهبة، وهكذا التصرفات كلها ممنوعة وباطلة شرعا. زين، شنو السبب؟ قال: بسبب من الأسباب، يعني أسباب الحجر كثيرة، وهي كثيرة، أهمها السيد يذكر خمسة وإلا هي كثيرة. زين، من ضمن الكثير اللي غير مذكور الرهن اللي تقدم عندنا الآن وانتهينا من عدة. الرهن العين المرهونة، محجور عن الراهنون، محجور عن العين المرهونة ولو في الجملة. زين، قلنا بما يتنافى مع الرهن ما يصير، ما نافذ شرعا، كالبيع مثلا. المهم، المرتد محجور عن أمواله. زين، كثير من المعاملات يكون المالك محجور عن ملكه ولو في الجملة، هذا يدخل وين؟ في باب الحجر، ممنوع شرعا. ولكن السيد يذكر أمور خمسة، ما يذكرها كلها، يذكر أمور خمسة لأن فيها الابتلاء وفيها التفاصيل. البعض ذكر في باب الرهن قبل هسه من انتهى من هذا الباب، مثل ما ذكرنا، زين، بأن الراهن ما يصير يبيع العين المرهونة قبل حلول الأجل، زين، وقبل تسديد الدين البيع ما يصير، وهبة ما يصير، لأن هذا يتنافى مع الرهن، فهذا ممنوع شرعا، هذا ما يسموه حجر. زين، وكذلك المرتد ما لم يتب، زين، على التفصيل والخلاف في التوبة، تقبل ما تقبل، نوع المرتد، وهكذا. لكن السيد ذني ما ذكرهن، بس قال أكو هن كثير، زين، ولكن نذكر خمسة. الخمسة اللي راح يذكرن السيد: الصغر يعني غير البالغ، المجنون، السفيه، المفلس، مرض الموت. هذه الأسباب الخمسة. زين، هذه الأمور الخمسة يمكن تقسيمها، نعم، بنوعين من التقسيم، باعتبار أن الحجر إما أن يكون عام وإما أن يكون خاص. المعنى العام يعني جميع تصرفاته ما نافذة شرعين، وهذا يكون في الصغير والمجنون. جميع تصرفات الصغير، نعم، غير نافذة شرعا، وجميع تصرفات المجنون غير نافذة شرعا. نعم، لعله في الصغير ورد بعض الاستثناءات بالنسبة للصبي المميز، وسيأتي الكلام عنه، فهذا يدخل في العام. وأما الخاص اللي يكون مو تصرفاته مطلقا، نعم، تكون باطلة، لا، الخاص إما أن يكون مقصورا على مصلحة المحجور أو لا يكون مقصورا على مصلحة المحجور. أما المقصور على مصلحة المحجور يعتبر مختص بالسفيه، فالسفيه محجور، لكن مو بشكل عام بكل تصرفاته، لا، مو تصرفاته مطلقا غير جائزة، لا، بخصوص ما إذا كان منافي لمصلحته، هذا السفيه. وأما الخاص الذي لا يكون مقصورا على مصلحة المحجور، زين، هذا أيضا قسمين، ما كان موقوفا على حكم الحاكم وهو المفلس، فما دام المفلس، نعم، غير محجور في أمواله مطلقا، لا فقط في الأموال التي هي موجودة فعلا وليس للمصلحة وغير مصلحة، لا بسبب حكم الحاكم كما سيأتي. وإلا هاي وإلا يعني أولا ليس عام بل خاص، وسيأتي أن المرض مو تصرفاته مو مطلقا غير نافذة، لا في الجملة فيصير بالخاص. اثنين ما مقصور على مصلحة المحجور. ثلاثة ما مدوق على حكم الحاكم، لا وهو المريض. زين هذا ذني أمور خمسة، فالتقسيم لطيف من حيث الحجر أنه عام أو خاص، والعام صغر والجنون، والخاص ما يكون مقصورا على مصلحة المحجور اللي هو السفيه، وإلا ما يكون موقوفا على حكم الحاكم وهو المفلس، وإلا الذي يكون هو المرض مرض الموت. زين أكو تقسيم ثاني لهذه الخمسة بلحاظ آخر، أن من يحجر عليه إما لحق نفسه وليس لحق غيره وهو الصبي المجنون السفيه، فالصبي لنفسه تصرفاته باطلة يعني في حق نفسه. زين المجنون كذلك، السفيه كذلك. أما إذا كان الحجر لأجل حق غيره وهو المفلس، المفلس يعني من ركبته الديون وكانت الديون أكثر من أمواله واشتكوا عند الغرماء عند الحاكم الشرعي وقال له ممنوع تصرف أموالك، هذا صار محجور. يا ليش ما يصرف أموالي؟ لتعلق حق الآخرين به. فلهذا قال إذا كان المحجور لحق غيره فهو المفلس. وكذلك مرض الموت، مرض الموت هذا إذا تصرف في الكل هذا يؤثر على الورثة، فمتعلق به حق الآخرين. نعم جيد. الآن بعد بيان هذه المقدمة مهمة، وعرفنا أن المقصود من الحجر شرعا ممنوع شرعا من التصرفات، إما تصرفات عامة أو تصرفات خاصة، وإما يدخل به الحاكم أو لأجل مصلحة المحجور، أو نقول إذا من جهة تعلق حق الحق على في نفسه أو الحق الآخرين. ندخل في المصاديق. زين مصاديق الحجر خمسة ذكرها السيد، هو قال كثيرة بس قال أهمها خمسة أصغر. مسألة 1067 يقول السيد: الصغير هو الذي لم يبلغ حد البلوغ. يعني الذكر إذا لم يكن بالغا يسمى صغيرا، والبنت إذا لم تكن بالغة شرعا تكون صغيرة. الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ، متى يبلغ؟ شنو علامات البلوغ؟ شنو أماراته؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في مسألة نعم 1069 بعد مسألتين. هذا الصغير محجور ممنوع من التصرف عليه شرعا، لا تنفذ تصرفاته. شنو الدليل؟ أولا الكتاب، اثنين السنة لا خلاف في ذلك، ثالثا ومن النصوص ما ورد ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إن تزوجت زين إن تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنه اليتم. شوف ولها 9 سنين سيئة إن شاء الله 9 سنين عصات بالغة، ذهب عن اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، إذن قبل 9 سنين غير بالغة، لا يدفع لها مالها ولا تبيع ولا تشتري، وأقيمت عليه الحدود التامة وأخذت لها وبها بعد. يعني قال والغلام يعني الذكر لا يجوز أمره بالشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت الشعر قبل ذلك. فإذا هنا أنا شنو هاي الرواية مفصلة أنه غير البالغ ما نافذ شرعا تصرفاته. طبعا بالإضافة لما رواه محمد بن مسلم عمد الصبي وخطأه واحد، يعني هذا حال نعم من لم يصدر منه التصرف، فتصرفه كلا تصرف. جيد. الصغير محجور، نرجع للمسألة، الصغير محجور عليه على الصغير شرعا لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية في أمواله. تصرفات عندنا استقلالية وعندنا تصرفات غير استقلالية، إذا كانت بإذن الولي تصرفات غير استقلالية، إذا كان بدون إذن الولي تسمى تصرفات استقلالية. طبعا لا فرق بينهما أنه تصرفات مشرعية، غير نافذة، لا الاستقلالية ولا غير الاستقلالية. نبدأ بالاستقلالية. قال: لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية في أمواله ببيع، يعني يبيع بدون إذن الولي، وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها. هاي كلها تصرفات شنية غير شرعية، بيع صلح هبة إقراض كلها تصرفات. واستقلالية يعني لم من دون إذن الولي، وإن كان من هو الصغير في كمال التمييز والرشد. صبي مميز ورشيد. أكو كلام هنا البعض قال إذا كان رشيد بمجال صح العمل. ليش؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهكذا رشدا أو رشدا. زين، لكن هذا مو صحيح. سيأتي إن شاء الله عدم الخلاف والإجماع بوجود أمرين يالله يخرج عن الصغر ويجوز تصرفاته، وهو أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا، اثنين بنحو الجمع. فإذا قال: وإن كان في كمال التمييز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح، كل ذلك لإطلاق الأدلة، ما لم يحصل البلوغ حتى وإن كان في تمام الرشد وتمام التمييز وكان تصرفاته في غاية الصلاح، زين يعني مكاسب عالية ومرتبة وذكي ويفتهم، وهذا لا يكفي. النصوص مطلقة في هذا المجال، تصرفات غير نافذ شرعين. هذا بالنسبة للتصرفات الاستقلالية. بل هاي بل ترقي من التصرفات الاستقلالية الغير مأذون بها شرعين والتصرفات باطلة إلى تصرفات غير استقلالية. ليش استقلالية؟ يعني بدون إذن الولي باطل، وغير وغير استقلالية يعني بإذن الولي أيضا باطل. بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا كما لا تجدي إجازته لاحقا. يعني التصرفات إذا كانت بإذن الولي سابقا أو صدر الإذن والإجازة لاحقا، هذا كله يعتبر باطل لإطلاق الأدلة. لا فرق بالتصرفات الغير نافذة شرعا أن تكون مستقلة من الصبي بدون إذن الولي لا سابقا ولا لاحقا، أو تكون غير مستقلة. زين، ويستثنى من ذلك. الآن إلى الآن عرفنا في القاعدة لطيفة أن الصغير ما لم يبلغ وإن كان رشيدا وتمام الرشد ومميزا وتمام التمييز وتصرفاته فيه كمال الصلاح والغبطة، نقول ما يصير ما دام ما بالغ تصرفاته الاستقلالية وغير الاستقلالية يعني بإذن الولي سابقا أو لاحقا باطلة. أكو استثناء؟ قال نعم أكو استثناء. ويستثنى من ذلك يعني تصرفات الصغير غير البالغ، زين، استثناءان. الأول ويستثنى من ذلك موارد، منها الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها، كما تقدم في مسألة 62. ذكرنا هناك في مسألة 62، أنا عندي صفحة 35، ذكرنا هاي المسألة وذكرنا المسند مالتها، أعتقد هي السيرة العملية. نعم، ذكرنا هناك من شروط المتعاقدين، نعم، البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزين. زين، إذا كان بإذن الولي بل وإن كان بإذن، إذا لم يكن بإذن الولي يعني تصرف مستقل، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فإن تصح منه بدون بإذن وليه سيرة قطعية. هاي سيرة قطعية هناك ذكرني. فهنا يقول الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي المميز لمعاملتها كما تقدم في مسألة 62 وسقريناها. زين، بعد استثناء ثاني، ومنها وصيته لذوي أرحامه. هذا أيضا استثناء، وصية غير البالغ تصح. ما احنا قلنا ان غير البالغ كل متصرفاته باطلة، استثنينا الأشياء اليسيرة كما تقدم في مسألة ايش قد قلنا 62، وأيضا نستثني الوصية. بس شنو الوصية؟ مو مطلقين. أول شيء لذوي أرحامه، اثنين في المبرات والخيرات العامة، ثلاثة العمر إلى دور، زين، كما سيأتي في مسألة 1354 وإحنا أخذنا باب الوصية وتباحثنا بها. هناك ذكرنا فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10، يعني بعد ما بالغ، لأن البلوغ شنو البلوغ؟ البلوغ 15، زين، البلوغ انبات الشعر الخشن او ظهور او الاحتلام، زين، فانه تصح وصيته في المبرات والخيرات العامه، واحد، وكذا لارحامه. شوف، مبرات والخيرات العامه واحد، اثنين، وكذا لارحامه واقربائه اثنين. واما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم إشكال احتياط وجوبي. وكذا في نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير أيضا لا يترك مراعاة الاحتياط، مقتضى الاحتياط. جيد، إذن هذان استثناءان وذكرنا كل وحدة المسألة مالتها والموضوع مالتها مع مساندها موجود هناك. زين، مسألة 1068، السيد الله يحفظه يريد يبين في هذه المسألة أن الصبي ليس هو محجورا عن ماله الخارجي فقط، بل محجور عن ماله الخارجي وما يتعلق بذمته محجور، وكذلك محجور بالنسبة للأعمال المتعلقة بنفسه. نعم، يوجد استثناءان سنذكرهما إن شاء الله. قال طبعا كل ذلك لإطلاق الأدلة، كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كما تقدم وذكرنا المسندات كتابا وسنة وإجماعا، كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته. زين، ذمته هذا أيضا ليش قلنا أطلاق الأدلة، فهذا تفريع شنو إلى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض. زين، إذا هذا الصبي عمره 7 سنوات 8 9 10 ويقترض من عندك، الاقتراض باطل. ليش؟ معنى الاقتراض أنه يملك المال المقترض والتعلق بذمته المثل أو القيمة، نقول محجور عن التصرف ما يتعلق بذمته، ولا البيع والشراء في الذمة. يشتري حاجة وما يطلع أموال بعد شهر بعد سنة، هذا يسمون بيع نسيئة. نعم، بيع وشراء النسيئة أو سلف. زين، في الذمة بالسلم والنسيئة. زين، هذا بالنسبة لمن للثمن، وإن كان وقت الأداء مصادف لزمان البلوغ. يعني مثلا هذا الصبي عمره 11 سنة، زين، اشترى حاجة ب100,000 دينار على أنه يسددها بعد 5 سنوات، 5 سنوات يصير بالغ وزيادة، نقول لا فرق، لأن المدار على وقت المعاملة. وقت المعاملة هو شنو؟ نعم، هو غير بالغ. فإذا لا فرق بعدم نفاذ ونفوذ وصحة تصرفاته بين ما يرتبط بماله الخارجي أو ما يرتبط بذمته لإطلاق الأدلة. بعد، وكذلك بالنسبة إلى نفسه، والقضية مرتبطة فقط في ماله الخارجي أو مال في الذمة، لا، حتى في نفسه. شلون؟ فلا ينفذ منه التزويج ولا الطلاق، هذا مرتبط بنفسه مو بماله. زين، نكاح وطلاق بنفسه مو مال. على كلام في الطلاق البالغ 10 يأتي في محله، احنا تباحثنا بالجزء الثالث. زين، مسألة 473 ذكرنا هناك. نعم، 473 قلنا يشترط في المطلق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي لا مباشرة ولا توكيل الغير، وإن كان مميزا إذا لم يبلغ 10 سنين. وأما طلاق من بلغ 10 سنين ففي صحتها إشكال، يعني عندنا في مورد عندنا احتياط وجوبي بالنسبة لمن؟ للطلاق. زين، فلا ينفذ منه التزويج ولا الطلاق، على كلام في طلاق البالغ 10 قلنا احتياط وجوبي، ولا إجارة نفسه. هسه هذا إجارة نفسه، يعني يقول لك يابا هذا الصبي عمره 8 سنوات يروح يشتغل عند واحد أجير، إجارة باطلة. ولا جعل نفسه عاملة في المضاربة، يفتهم عمره 11 سنة يفتهم يبيع ويشتري يأخذ أموال من الآخرين وهو عليه العمل والربح بالنص، باطل. زين، هذا عمل، هذا مو تصرف مالي. العامل ما يصرف بأمواله، العامل شو بيبي يصرف بأموال الآخرين. زين، أو المزارعة، هذا يصرف بنفسه مزارعة، يعني يزرع بيده، ما تصرف مالي. أو مساقات أو غير ذلك. هسه شنو الدليل؟ نفس الإطلاق الأدلة، أن الصبي محجور على ماله الخارجي وما يرتبط بذمته وما يرتبط بنفسه، كان يكون عاملا في مضاربة مزارعة مساقات وهكذا، كل ذلك لإطلاق الأدلة. أما الأمر الثالث وهو أن يكون عاملا في نفسه، فيوجد استثناءان. الاستثناء الأول، نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما. زين، يعني نحو الاحتطاب والاحتشاش، ويملكها بالنية. هذا استثناء، هذا تقدم عندنا أنه تملك زين المباحات الأصلية بالاحتطاب والاحتشاش لا يختص بالبالغ، بل يشمل شنو؟ الغير البالغ، والظاهر سير عملية أو نصوص أو هكذا. الاستثناء الأول هذا، خب هذا تصرف في نفسه وليس في المال، يعني هو من يروح ويحيز زين نعم المباحات، يحوز المباحات الأصلية، هذا عمل، فبالتالي هنا ما محجور، بل وكذا يعني كذا شنو يعني يجوز يملك الجعل. هاي اخذناه في باب الجعالة، في الجعالة انه المجعول له هل يشترط فيه بلوغ؟ لا يشترط. فواحد قال يا من يرتب لي مكتبتي بهذه الطريقة له 5000، اجى واحد صغير عمر 10 سنوات 9 11 ورتب بما يريد يستحق الجعول، ذكرناه هناك بالجعالة وذكرنا الدليل. وان لم يأذن له الولي فيهما، فيهما شنو يعني في الاحتطاب ولا في الجعول، لان عدم اشتراط الاذن في هذا المجال او في هذين الامرين. إذن هذه المسألة 1068 أن الصبي محجور في مال الخارجي وفي ذمته وفي عمله. زين نعم، في عمله يستثنى أمران، حيازة المباحات والجعول. زين الآن أنتوا ذكرتوا أن غير البالغ وهو الصغير الذي يكون غير بالغ تصرفاته محجور عنها شرعا. زين متى يبلغ؟ حتى إذا بلغ يكون تصرفاته مأذون شرعا بها. كيف نعرف أنه هذا بلاغ؟ الجواب 1069 المسألة يقول علامة البلوغ في الأنثى إكمال 9 سنين هلالية. 9 سنين هلالية يعني 8 سنوات تقريبا 8 أشهر و22 يوم 23 يوم هكذا. زين من حيث الميلاد يعني أريد نحسب 8 سنوات ميلادية و8 أشهر و20 إلى 23 يوم تطلع 9 سنوات هلالية. فهذا من الخطأ أن النساء زين بناتي يصير عمرها 9 سنين ميلادية الله بالغات، لا 9 سنين بالغ صار 3 أشهر بالغات تقريبا، زين أكثر. زين فبالتالي المدار على الهلالي، الهلالي فرق عن الميلادي كل سنة 10 أيام و6 ساعات. زين يعني كل 4 سنوات 41 يوم. المهم بالتالي يطلع 8 سنوات و8 أشهر و22 أو 23 يوم تكون بالغة شرعا. هذا واحد. اثنين، هذه هي العلامة الوحيدة على الرأي المختار أنه علامة وحدة و9 سنين. وهناك آراء أخرى، البعض قال لا مو علامة وحدة، أكو علامة ثانية وهو ظهور الشعر الخشن. ليش؟ لأن ظهور الشعر اللي سيأتي إن شاء الله علامة على بلوغ الرجل والذكر مطلقة تشمل حتى الأنثى، ولكن السيد يقول هذا مردود فقط للذكر. زين بعد و أنه المرأة تبلغ 9 سنوات بعض الروايات وبعض النصوص وبعض الآراء تقول لا 13 سنة. زين البعض النصوص وبعض الأقوال يقول لا أن تحيض، تحيض أو تبلغ، فإذا حاض قبل البلوغ علامة. السيد يقول لا، نحن الأدلة التي وهو الظهر المشهور أنه الأدلة نعم علامة واحدة وهي بلوغ 9 سنين هلالية. قال علامة البلوغ في الأنثى أكمال 9 سنين هلالية، بس حبينا بينا أكو آراء أخرى وحتى آراء معاصرة. البعض الآن عند رأي معاصر 13 سنة يلا صير بالغ البنت وليس 9 سنين هلالية. المهم وفي الذكري علامة البلوغ أحد الأمور الثلاثة، الأول نبات الشعر الخشن. طبعا بالروايات ما كاتبين الخشن، ما مذكور الخشن، فهذا خلاف الإطلاق، فالمفروض نبات كل شعر، ولكن نقول لابد أن يحمل على الخشين. ليش؟ لأنه نجزم بعدم اعتبار الزغب والشعر الخفيف يعني الضعيف الخفيف الذي يوجد في الصغر. زين فبالتالي لابد من حمل إطلاق الروايات على الخشين، لابد من ذلك. زين الشعر الخشين على العانة أو الخد اللي هو اللحية أو الشارب، أي نعم ذن الأمور الثلاثة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف. الزغب يعني هذا الشعر الناعم وكذلك الصغير والشعر الضعيف. هذا بالنسبة للعلامة الأولى، طبعا عدم الخلاف بل الإجماع على هذا العلامة والأمارة الأولى. الأمارة الثانية والعلامة الثانية خروج المني سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما بلا خلاف. طبعا المسند بلا خلاف. زين الاحتلام هو خروج المني. زين لكن اكو نكتة لطيفة موجودة في الاستفتاءات لا بأس بذكرها وايضا موجودة في البحوث، ان خروج المني يعتبر علامة اذا ظهر في الوقت القريب والمحتمل للبلوغ. اول محتمل للبلوغ 14 ونص، لعله 13 ونص، لعله حتى 13، اما مو 9 سنوات. زين بل حتى 10 سنوات، واذا ظهر المني نعتبر هذا بالغ. نقول
هنا الآن موجود استفتاء أنه إذا أخرجنا بطريقة أخرى المني من الذكر وهو عمره 9 سنوات مثلا، زين، فهذا يعتبر بالغ؟ يقولون لا، لأن العلام علامة الاحتلام تكون في الوقت القريب والمحتمل للبلوغ اللي هو 14 13 ونص أو حتى 13، زين. فهذا بالاستفتاءات، هناك استفتاءين، أنه استفتاء يقول إذا ظهر وخرج المني، زين، بتدخل طبي مثلا وهو عمره 13 سنة مثلا، يقول إيه ما بي مشكلة، يعتبر بالغ بالجواب. ليش؟ لأن 13 سنة قريبة على البلوغ، هذا وقت وعمر محتمل البلوغ. ورأي آخر يقول لا، عمره 8 سنوات 9، يقول ما يعتبر. إذن ليش؟ شو شنو هالتفريق هذا؟ قالوا أنه خروج المني لابد أن يكون في الوقت المحتمل للبلوغ أو القريب للبلوغ. هان فد نقطة لطيفة خارجية ابتلائية، خروج المني سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما. الأمارة والأمر الثالث والأمارة الثالث والعلامة الثالثة إكمال 15 سنة هلالية، زين. هذه الأمارات الثلاثة إذا تحقق واحد منها فيكون بالغ، مو إلا ثلاثتهم. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، إكمال 15 سنة هلالية، شنو المستند؟ طبعا إجماع نصوص، زين، وإن كان هناك نصوص ما يستدل بها على 10 سنين، لكن روايات ضعيفة السند، بعضها مختص بعض العاملات مثل الوصية، زين، قلنا 10 سنوات الطلاق، زين، جيد. وفد نقطة أخرى، أنه في الطبعات القديمة، هاي الطبعة الحديثة الجديدة، أنه السيد كان حتى بالاستفتاءات الآن في الموقع، أن إكمال 15 سنة هلالية على المشهور، يعني احتياط وجوب عند السيد على رأي المشهور، لأن أكو آراء أخرى، آراء أبو 10 أبو 13 عدنا، زين، أكو 14 عدنا، أكو 10 سنوات، زين، أكو آراء في هذا المجال. لهذا السيد الله حفظه كان في الطبعة القديمة لم يجزم بأنه 15 سنة هي، في قبال أكو رأي ثاني ورأي ثالث، زين، وعدهم أدلة، جيد. ولكن السيد الآن في هذه الطبعة الجديدة أفتى، يعني عدل من الاحتياط الوجوب إلى الفتوى، وكأنه صار عنده جزم، زين، بأن الأدلة يمكن أن يفتي على ضوئها. إكمال 15 سنة هلالية في الطبعة القديمة والتي قبلها كان يقول على المشهور، وقلنا حتى في الاستفتاءات موجودة. فلهذا من قال هنا ما قال على المشهور في الطبعة الجديدة، يعني شنو صارت فتوى؟ هاي في نقطة أخرى. جيد، إذن هذه المسألة 1069، النتيجة عند سيد الله حفظه علامة البلوغ الأنثى واحدة، إكماله 9 سنين هلالية، يعني إدخال في السنة 10. أما الذكر أحد أمور 3، ظهور الشعر الخشن على العانة، زين، أو على الخد أو على الشارب. 2، الاحتلام وهو خروج المني ولكن في الوقت المحتمل والقريب للبلوغ. 3 هو إكمال 15 سنة هلالية على بنحو الفتوى، زين. مسألة 1070، يقول السيد: نبات الشعر الخشن في الصدر، صدر شعر خشن، وتحت الإبط، وكذا غلظة الصوت ونحوهما، يعني نحو نبات الشعر وغلظة الصوت، ليست علامة للبلوغ. ليش؟ لعدم الدليل. الأدلة التي يستدل بها على بلوغ الذكر هي هذه 3 التي ذكرناها: الشعر خشن على العانة أو الخد والشارب، وليس على الصدر ولا على الإبط، زين، وغلظة الصوت أيضا ما بها دليل. جيد، يقول السيد في مسألة 1071 أنه نحن ذكرنا قبل قليل أنه الصبي ما لم يبلغ لا يزول عنه الحجر، صحيح؟ ولكن إذا بلغ هل يزول عنه الحجر؟ يحتاج إلى أمر إضافي. قالوا يحتاج أمر إضافي، ليس البلوغ بحد ذاته يرفع الحجر، زين، ويكون جائز له التصرف، لا، لابد أن يكون هناك صفة ثانية، وهو أن يكون رشيدا وغير سفيه. فهنا أمران بنحو المجموع يجتمعان، يا الله يرتفع عنه الحجر وتدفع له أمواله وتجوز تصرفاته، البلوغ والرشود. قال: لا يكفي البلوغ في زواد الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفة. عدم السفة تفسير إنمن للرشد، فهاي الواو تفسيرية، لا بد معه من الرشد، وأي يعني عدم السفه بالمعنى الآتي. شو المعنى الآتي؟ سيأتي الكلام في السفيه، الأمر الثالث
من موارد المحجور السفيه هو الذي ليس له حال باعث على حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محله وهكذا. زين يا بشين الدليل أنه لا بد من توفر شرطين لا يكفي البلوغ في رفع الحجر عنه؟ الآية تقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا لم يكن رشيد فبمفهوم لا ندفع إليهم أموالهم. بالإضافة للنصوص ما رواه شام عن أبي عبد الله عليه السلام انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها زين فليمسك عنه وليه ماله. هذا خب صريح النص واضح. زين إذن لابد من اجتماع الصفتين البلوغ والرشد بلا خلاف ولا إشكال. جيد يجي واحد يقول لأبوه يقول له يا بابا أنا بالغيد أعطيني أموالي أصير ربيان، قال لا مولانا خلي أبوك إذا ثبت عنده أنت رشيد نعم لازم يدفع أموالك إليك، وإذا بعدك تصرفاتك تصرفات سفهية. زين لأن الرشد يحتاج إلى مكايسة إلى ذكاء زين وهكذا، إذا مفقود عند الصبي حتى بعد بلوغه فلا تدفع له أمواله. جيد مسألة 1072، هاي المسألة تقدم عندنا في مسألة 85 إلى مسألة 89 في نعم في تحت عنوان أولياء الأمور هكذا 742. هناك تقدم عندنا ولاية التصرف في أموال الصغار وشؤونهم. مسألة 85 يجوز للأب والجد للأب وإن على التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها وكل منهما مستقل في الولاية، وذكرنا هناك قضايا مهمة 85 و86 و87 و88 و89 زين وتفاصيل كثيرة مع مستنداتها. فهذه المسألة أيضا متقدمة بالتفصيل. يقول مسألة 1072 ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه. هاي لأبيه خبر ولاية، ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه شنو؟ لأبيه وجده. لأبيه خبر لولاية، ولاية التصرف المن تكون لأبيه وجده لأبيه. هذا تقدم عندنا تفصيلا. ومع فقدهما للقيم أو يسمون الوصي من أحدهما، هذا من هو الولي وما هي مراتب الولي وما هي شروط ذلك وفتوى واحتياط وجوب كله تقدم عندنا سابقا مع مستنداته. فبقى نقرأ العبارة الأب والجد ومع فقدهما للقيم من أحدهما، يعني مع وجود أحدهما ماكو ما يصير أكو وصي ما يصير، مع فقدهما نعم تحصل النوبة إلى القيم والوصي من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما الأب والجد بأن يكون ناظرا في أمره في أمر الصبي. ومع فقد الوصي يعني لا أب ولا جد مرتبة أولى ولا وصي مرتبة ثانية، شنو وين نروح؟ تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي. هذا تقدم عندنا قلنا هناك في مسألة 85 إلى 89 تفصيل ذلك. وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه على الصبي بحالين. هذا تقدم عندنا أيضا هناك. نعم تثبت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم، ولسائر المؤمنين مع فقد العدول مع فقدهم فقد عدول المؤمنين، هذا كله ذكرناه سابقين. مسألة 1073 أنه هذا الأب والجد هل تشترط فيهما العدالة؟ الجواب لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد، وإن كانت المسألة فيها شيء من الخلاف البعض اشترط العدالة ولكن بلا دليل. زين والسيرة العملية قطعية أيضا خير دليل على أنه لا تشترط العدالة، وإلا لو كان الأبوان كم من ميت زين وكم من صبي وأبوه أم أبوه عايش وليس بعادل زين بل فاسق زين، بالتالي لم يتدخل الحاكم الشرعي أو شيء آخر هو يبقى الولي. لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد فلا ولاية للحاكم مع فسقهما. هذا أكو رأي آخر قال إذا كان الأب والجد كانا فاسقين فتروح علما للحاكم، نقول لا عدم الدليل على ذلك وسيرة عملية على خلاف ذلك. لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، ولكن أكفت نقطة مهمة فد مصداق مهم، لكن متى ظهر له للحاكم ولو بقراءة الأحوال
تعديهما الأب أو الجد الأب على حقوق المولى عليه وهو الصغير أو المجنون في نفسه، زين يؤذي، يصرف بتصرفات مو صحيحة، يخلي عامل يتعبه، فشيء آخر، أو ماله، زين مال الصبي منعهما من التصرف. ليش؟ هذا القدر المتيقن بتدخل الحاكم، زين الظاهر من باب الحسبة أو شيء آخر، ولا يجب عليه. هسه واحد شيء يقول إذن الحاكم يظل يفحص حتى يشوف من اللي يؤذي أولاده، من اللي يتصرف تصرفات بحيث الحاكم يكون يتدخل ومنعه. يقول لا يجب الفحص، لأن هذا قضية موضوع، ولا يجب الفحص في الموضوع، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما. ليش؟ لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، طبعا إلا بعض الموارد من باب عدم الجزم بإطلاق الأدلة، أو من باب احتمال قوي أن الشارع لا يقبل كون يفحص. إذا أتذكر خذنا موردين، واحد في الحج إذا أمواله يحتمل أنه مثلا تكفيل الحج أو لا، أتذكر أن احتياط وجوبي علي الفحص، وشيء آخر مبادرة. المهم، إذن لا تشترط العدالة في ولاة الأب والجد إلا في مصداق واحد، أنه إذا الحاكم الشرعي اطلع على تصرفاتهم، زين يتعدي على مال الصبي أو على نفس الصبي، زين هذا يكون الحاكم الشرعي يتدخل هنا ويمنعه من هذا التصرف. جيد. مسألة 1074 هذا أيضا تقدم عندنا في هناك اللي ذكرنا الآن في مسألة 85-89. الأب والجد مشتركان، نعم، في الولاية، كما أن الأب هو ولي على في التصرف في أموال الطفل وفي نفسه، كذلك الجد، فينفذ التصرف السابق منهما. فلو باع الجد شيئا من أموال الصبي، زين بحسب الضوابط، قبل الأب فتصرفه نافذ، أو باع الأب قبل الجد فتصرفه نافذ ويلغى تصرف اللاحق، ولو اقترنا بطلا لعدم ترجيح أحدهما للآخر، ماكو ترجيح، زين فبالتالي كل العملين يبطل إلا في النكاح، فيقدم عقد الجد. هذا تقدم عندنا في باب النكاح، تقدم عندنا في باب النكاح في مسألة 58 الجزء الثالث، نعم. يقول السيد: وإن علم التقارن قدم عقد الجد ولغى عقد الأب، التسالم وكذلك عدد من النصوص. جيد. إذن هذه المسألة تقول أن الأب والجد يشركان في الولاية، فأي تصرف من أحدهما سابق على الآخر، فتصرف السابق هو النافذ واللاحق هو الباطل. أما لو اقترنا، زين، فبالتالي يبطلان إلا في العقد، فيقدم الجد للدليل. مسألة 1075 يقول السيد: لا فرق في الجد بين القريب والبعيد. أكو كلام طبعا في كتاب الجواهر، كلام الجد، هل أن الجد يدخل أو لا يدخل، ولا دخل الجد، من الجد، الجد القريب دون البعيد أو غير ذلك. رأي سيد الله حفظه عليه رأي المشهور: لا فرق في الجد بين القريب والبعيد. طبعا يا جد أبو الأب وليس أبو الأم، نعم، وهذا تقدم عندنا وذكرنا الأدلة، أبو الأب أو جد الأب، زين، أو أبو جد الأب، وهكذا لا فرق في الجد بين القريب والبعيد. فلو كان له أب وجد، يعني أبو الأب وأبو الجد وجد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية. جيد، لإطلاق الأدلة. نعم، وقلنا أنه أبو الأب جد، وجد الأب جد، أبو الجد جد الأب نفس الشيء، جد الجد أيضا جد، لصدق الجد عليهم كلهم. ولم تقيد الروايات والنصوص والأدلة على أن الجد لابد أن يكون قريب. مسألة 1076 يقول السيد: يعتبر في نفوذ تصرف الأب والجد عدم المفسدة فيه. هذا تقدم عندنا مرارا، حتى في مسألة 85 إلى مسألة 89 ذكرنا أنه الولاية الأب والجد من حيث التصرف يكفي عدم المفسدة، وإن لم تكن هناك صلاح، زين، وإن لم يكن هناك مصلحة يكفي عدم المفسدة. أما الوصي من أحدهما مع فقدهما، أو الحاكم الشرعي، أو عدول المؤمنين، أو المؤمنين وإن لم يكونوا عدول حسب المراتب، فلا بد أن يكون تصرفهم على وفق المصلحة، لا يكفي عدم المفسدة. ذكرنا هناك، نعم، وذكرنا الأدلة في ذلك. يعتبر في نفوذ تصرف الأب والجد عدم المفسدة فيه، وإن لم تكن هناك مصلحة، هاي ذكرناها سابقا، وذكرنا، نعم، ذكرنا المستند. وأما غيرهما غير الأب والجد، من الأولياء منه الوصي مع فقدهما والحاكم الشرعي مع فقدهم يعني الأب والجد والوصي وعدول المؤمنين مع فقد الكل اللي هو الأب والجد والوصي والحاكم وعدول المؤمنين فنفوذ تصرفاتهم مشروطة بالغبطة والصلاح هو يقول سيد كما تقدم في كتاب البيع. نعم مسألة 1077 ونكتفي بها. يقول السيد يجوز للولي المضاربة بمال الطفيل على القاعدة تصرفاته تصرف وإبضاعه يعني جعلها بضاعة بشرط وثاقة العامل إيه حتى ما يكون مفسده وأمانته هذا شرط مهم فإن دفعه إلى غيره إلى غير العامل الثقة زين يعتبر ضامن لأن تصرف يعتبر تصرف مو تصرف فاسد هذا زين فإن يعتبر تعدي فإن دفعه إلى غير غير الثقة والأمين ضمن للتعدي أو التفريط. نعم نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا سلكم الدعاء.